أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الكلام في الطائفة الأولى من الروايات، والتي كانت في معظمها صحيحة سندا، والتي جعلت العبرة والميزان في الصيام والإفطار في حال السفر، بما لو خرج قبل الزوال أفطر، إذا خرج بعد الزوال لا يفطر. هذه خلاصتها. الطائفة الثانية كانت تجعل الميزان بتبييت النية، إذا بيت النية أفطر، إذا لم يبيت لا يفطر. واحدة من الروايات كان فيها إذا حدث نفسه، لكن بقرينة في بقية الروايات واضح أن المراد من تحديث النفس يعني البناء على ذلك. نفس تحديث النفس لا يعطي هذا المعنى، لكن بمعونة بقية الروايات جيد. نعم، في هون استدراك بسيط يمكن صار سبق لسان بالأمس بالنسبة للرواية العاشرة من الباب، هي من الطائفة الثانية التي يرويها الشيخ الطوسي بإسناد عن علي بن حسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطي. محمد بن أبي حمزة هو محمد بن أبي حمزة الثمالي، وهذا رجل ثقة بلا إشكال. وعلى هذا الأساس فالرواية موثقة، وهو إمامي طبعا محمد بن أبي حمزة، وأيوب بن نوح إمامي، أبوه نوح بن دراج كان من العامة سابقا، وهو من الذين عملت الطائفة برواياته من الأب كما شهد الشيخ الطوسي لوثاقته في معرض حديثه في العدة. جيد، المهم أن الرواية موثقة، فهذه الرواية تضم إلى صحيحة رفاعة في الطائفة الثانية، فبصير عندنا صحيحة وموثقة، وعندنا رواية ثالثة أيضا أثبتنا اعتبارها، وهي مرسلة صفوان عن رجل عن أبي بصير، أيضا على مبانينا ومبنى المشهور أساسا، يجب القول باعتبارها باعتبار أن صفوان ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة وأحد أصحاب الإجماع. فالطائفة فيها إذن صحيح ومعتبر، مو أنها طائفة لا يوجد فيها شيء من هذا القبيل. جاي، وقد تقدم أن معظم المحققين انقسموا بين هذين القولين، بين هاتين الطائفتين، يعني جملة منهم مستندهم الطائفة الأولى وجملة مستندهم الطائفة الثانية. سنعود إلى هاتين الطائفتين إن شاء الله، لأنهما المهم في البحث. الطائفة الثالثة من طوائف الروايات هي الرواية الثامنة من الباب الخامس، وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماع. ما في أحد في السند إلا وعمره واضح، في بس علي بن السندي. هل علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن عيسى الثقة، أم أنه شخص آخر؟ وإذا كان شخصا آخر فهل هنالك سبيل إلى توثيقه أم لا؟ الظاهر في محله أن علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن عيسى، وإن أصر السيد الخوئي على الله مقامه الشريف على التشكيك في الوحدة، قال هما يشتركان في بعض الرواة ويفترقان في بعض الرواة وإلى ما هنالك، سموا محل الكلام. لكن عموما بلا طول سيرة، يعني على ما نبني عليه نحن من وثاقة شيوخ صاحب نوادر الحكمة الذين لم يستثنوا، وعلي بن السندي أحدهم بهذا العنوان، وعلي بن السندي أحدهم، ها؟ فبناء على الاتحاد كما هو الظاهر هو الفقه علي بن إسماعيل بن عيسى، يقال له علي بن السندي. بناء على عدم الاتحاد هو بهذا العنوان شيخ لصاحب النوادر الحكمة، على مبنانا أيضا نوثقه. جاي، فالرواية موثقة سماعة، ماشي. قال سألته مضمرة، لكن مضمرات سماعة بل مطلق المضمرات بحسب الظاهر. قال سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر، قال إذا طلع الفاجئ ولم يشخص، يعني لم يخرج، فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفاجر فليفطر ولا صيام عليه. يعني شو جعلت هذه الرواية الميزان؟ وأراد السفر، وحسب الظاهر أراد من قبل الفاجر، يعني أراد من الليل، فالرواية تشمل حتى من بيت النية، إن لم أقل هي ظاهرة أصلا في هذا في العازم، خصوصا بلحاظ ذاك الزمان، يعني أكثر الناس إذا أراد السفر تسافر مبكرا. جيد، مو مشكلة. كيف يصنع إذا أراد السفر، يعني أراد، جيد. فالإمام قال له إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، لازم يسافر من الليل. وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه. جيد، هذا رواية. طيب هذه أصلا لا قائل بها، مهملة يعني، مع أنها موثقة الرواية، معتبرة من حيث السند. جيد، هذه الطائفة الثالثة ما إلها نظير. جيد، طبعا في تعبير بعض كما في تقرير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، سواء بيت النية أو لم يبيت النية، وإن كان الظاهر أنه في تبيت النية، وإن لم تفرض هي بحيث يكون لها موضوعية، يعني حتى لو بيت النية، إذا شخص بعد طلوع الفجر أراد من الليل وشخص بعد طلوع الفجر يصوم ولا يفطر. ماشي، الطائفة الرابعة، اي ما دخلناش بعد بتبيت النية، عم بذكر انا الروايات التي هي طوائف، بعضها فيها قائل بعضها ليس فيه قائل. الطائفة الرابعة من الروايات، الحديث السابع من الباب، محمد وبإسناده، أي الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب القمي، له إليه أربع أو خمس طرق كلها معتبرة، وابن محبوب غير الحسن طبعا، محمد بن علي أيضا من أجلاء القميين، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، هذه الصحيحة الثانية لرفاعة النخاس، مرت معنا في الطائفة الثانية صحيحة لرفاعة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر. واضحة الرواية، وتكاد تكون واضحة أيضا في من بيت النية من الليل، في أحسن الحالات هي أعم ممن بيت ولم يبيت. يريد السفر في رمضان، قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام إن شاء أفطار. واضح أنه هذه لا قائل بها أيضا من الطائفة، مع أن الرواية معتبرة سندا، بل صحيحة سندا بالمعنى الأخص بلا إشكال ولا ريب. الطائفة الخامسة أيضا غريبة، الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، طبعا له 4-5 طرق أيضا معتبرة، عن علي بن أحمد بن أشيع، عن سليمان بن جعفر الجعفري، رواية معتبرة سندا بلا إشكال، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعدما يصبح، شاملة لمن نوى من الليل أيضا كما هي العادة يعني في تلك الأزمنة. السفر مو مثل لسه بيدور سيارة ويمشي، ها؟ فيخرج من أهله بعدما يصبح، قال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجتان أو دلجتان. الدلجة يدلج يعني يسير في الليل، هذه صارت مش طائفة أنا في تقديري مستقلة، هي نفسها الطائفة الثالثة عمليا يعني. جيد، خلينا نخليها ثالثة. الطائفة الخامسة تتمثل في حديثين، وهي قول ابن بابوي في الرسالة والمنسوب إلى السيد المرتضى فيما تقدم، الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف بإسناده عن الصفار محمد بن الحسن الصفار، عن عمران بن موسى وأبا الزيتوني، عن موسى بن جعفر. موسى بن جعفر في عدة أشخاص، لكن موسى بن جعفر فيها الطبقة هو موسى بن جعفر البغدادي، وهذا كان يوثقه السيد الخوئي لكونه من رجال كامل الزيارات مش شيخ مباشر. وإذا شفت في تقريراته الفقهية في بعض المواضع توثيق رواية هو فيها لأجل هذا المبنى ثم تراجع، وليس لديه مبنى بديل يوثق من خلال هذا الرجل، لكن الصحيح توثيقه عندنا لأنه شيخ لصاحب نوارق الحكمة أيضا ولم يستثنى. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام. طيب، عبد الأعلى مولى آل سام، لذلك السيد الخوئي بس ركز على عبد الأعلى في الكلام. في بحث يا أخوان أن عبد الأعلى مولى آل سام هل هو عبد الأعلى بن أعيان نفسه أم شخص آخر؟ إذا قلنا بأنه هو نفس شخص لا إشكال ولا ريب بأن عبد الأعلى بن أعين أخ زرارة يعني ثق بلا إشكال ولا ريب، ما في كلام. أما إذا قلنا بأن عبد الأعلى مولى آل سام هو غيره فيشكل الأمر إلا على بعض المباني. ابن أبي عمير وغير واحد من أصحاب الإجماع يرون عنه بسند صحيح. في نظرنا البحث في محله عبد الأعلى مولى أجسام هو عبد الأعلى بن أعين نفسه، فالإشكال مندفع من أساسه. إذا كان غيره كما يصر السيد الخوئي، ها؟ مو عنده دليل أنه غيره، يشكك أنه هو نفسه، فحينئذ سوف يكون الرجل ثقة على مبانينا لرواية غير واحد من أصحاب الإجماع والثلاثة عنه بأسانيد صحيحة. ابن بكير يروي عنه، حماد بن عثمان يروي عنه، واضح. جيد، فالرجل يريد السفر. طيب فالرجل يريد السفر، ما في نسبة للمعصوم لا صريحا ولا إضمارا حتى. شوف التعبير، فالرجل يريد السفر في شهر رمضان. قال، طيب مين اللي قال؟ عبد الأعلم أو الألسان قال؟ والراوي هو اللي عم بيقول، يعني ابن بكير عم بيقول عبد الأعلى مولى آل سام قال، أو أن عبد الأعلى مولى آل سام سأل مسؤولا، ها، فالرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل. كل محتمل. طبعا الميل إلى أنها لا تقصر عن المضمرات يا إخوان، خلاف الظاهر انه ابن بكير عم بيقول انه انا سالت عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل، فان ظاهر الاسناد ان عبد الاعلى مولى آل سام سال في الرجل يريد السفر في شهر رمضان فقال، قال يعني مضمرة امام عليه السلام، اذا بدنا نقول ان الاضمار لا يضر خصوصا من شخصيه من هالقبيل. عموما الرواية معتبرة من حيث السند، فيها شيء من الشك في نسبتها إلى إمام معصوم، مضمونها من الغرائب يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل، مقتضى الإطلاق سواء بيت النية من قبل أو مش بيت، وإن كان تبييت النية مع خروج قبل الغروب غاية في الندرة في تلك الأزمنة، بل يكاد يكون غير محتمل إلا إذا طرأ عليه أمر طارئ الإنسان، يعني والله جاءه خبر استدعى خروجه في الليل، ولا الناس ما بتمشي أصلا، حتى اللي بيسافروا بالليل بيحصنوا أنفسهم من الحيوانات المفترسة ومن اللصوص وإلى ما هنالك، وقطع الطرقات يعني شبه منعدم السفر. يقول ما عم بيقول هو خرج بهالوقت، يقول وين خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل، يعني لازم يبقى الإنسان في بلده إلى الغروب سواء بيت النية أو ما بيت النية، مخالفة قطعا بأصلها مخالفة للطائفة الأولى وبإطلاقها مخالفة للطائفة الثانية. مع ذلك في رسالة علي بن بابويه انتخبت هذه مما يفتي به فيما بينه وبين الله بحسب الظاهر. نعم، جعل في جملة من الكلمات ما ذكره ولده الصدوق أعلى الله مقامه الشريف المقنع، قال وروي إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقضي ذلك اليوم، وإن كنت لا أحرز أن هذه رواية مستقلة عن تلك، لعلها مضمون تلك الرواية، فإن الذين كانوا يفتون بمتون الروايات لم يكونوا يتقيدون بألفاظها بل كانوا ينقلونها بالمعنى بحيث تتناسق، كما لا يخفى على من راجع يعني الكتب المعدة من هذا القبيل كالمقنع وغيره من كتب المتقدمين كنهاية الشيخ الطوسي مثلا، فإنها كثيرا ما تتصرف بالروايات بما لا يوجب تصرفا في المعنى بزعمه، يعني باعتقادي. جيد، هذه مجموعة الروايات الواردة في المسألة يا أخوان. طبعا يصول في له رواية بتوافق هيك رواية من اللي ذكرناها موجودة في المستدرك، أو إصرار بعض المعاصرين حفظه الله تعالى على اعتبار روايات الجعفريات المعروف بالأشعثيات، ها، فيحاول في كل مورد في رواية في الجعفريات أن يأتي بها زاعما اعتبار الكتاب من أوله إلى آخره، على مبنى على كل حال، وإن كان خلاف المشهور وخلاف المنصور في محله، إذ لم يثبت أن الكتاب أساسا من كتبنا، وإن كان منسوبا إلى إسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يرويه عن أبيه وأخيه طارة هنا وطارة هناك، وإن كان الغالب عن الإمام الصادق عليه السلام، في أحسن الحالات هو من كتب الإسماعيلية يعني، مو مهم لسه. المهم يا إخوان أنه قد اتضح لدينا بالأمس من تعداد الأقوال أن المهم من هذه الأقوال بشكل أساسي هو القولان الأولان، والمهم من طوائف الروايات بشكل أساسي هي الطائفتان الأولى والثانية. ظهر لنا أن بقية الأقوال وقائلها توصف بالشذوذ، خصوصا على مبنانا ومبنى المشهور من العمل بالروايات الموثوق، فأي وثوق بهذه الطوائف بعد الطائفتين الأولى والثانية؟ نعم، يبقى انقسام المحققين الوازنين بين الطائفتين الأولى والثانية في هذا المجال من متقدمين ومتأخرين. لا يوجد في مقامنا قول مشهور بين القولين وقول شاذ. طبعا رح نرجع لبقية الأقوال نأشر إلها بس بنهاية المطاف. الآن المهم أن نبحث في الأهم أو في المهم. جيد، وقد اتضح إلى هنا أن الطائفة الأولى تضمنت أنه إذا خرج قبل الزوال أفطر، وبمقتضى إطلاقها سواء بيت النية أو لم يبيت، وإذا خرج بعد الزوال بقي على صومه سواء بيت النية أو لم يبيت. الطائفة الأولى هل عندي مضمونها؟ الطائفة الثانية إذا بيت النية أفطر، سواء خرج يعني قبل الزوال أو بعد الزوال. إذا لم يبيت النية صام، إذا لم يبيت النية صام سواء خرج قبل الزوال أو خرج بعد الزوال. واضح أن الطائفتين بهذا الشكل متعارضتان، لكن المهم طبعا بحث فني صناعي يا إخوان، قبل صاحب المستمسك والمستناد ما وجد شيء يشبه الغليل. يعني مثل الفقيه الهمداني مثلا ما وصل، ما هو ما كتب كل كتاب الصوم، ما وصل إلى هنا في كتابه. في الجواهر هل مسألة ما أعطيت حقها؟ في الحدائق فيها لكنها لم تدخل إلى الصناعة بشكل معمق. قبل ذلك الذين قالوا بمقالاتهم ليس لديهم استدلالات مفصلة في المجال. من هنا أفضل يعني ما قيل صناعيا في هذه المسألة بعد استعراض الروايات هو ما ورد في بعض شروح العروة، وعلى رأسها المستمسك ثم المستند. جيد، أما سيد المستمسك أعلى الله مقامه الشريف فقد قرر التعارض بين هاتين الطائفتين مفيدا أنه يدور أمرنا في مقام الجمع بين الطائفتين، إما بتقييد الشرطيتين الأوليين إحداهما بالأخرى. شو يعني الشرطيتين الأوليين يا إخوان؟ إذا خرج قبل الزوال أفطر في الطائفة الأولى، والشرطية الأولى في الطائفة الثانية إذا بيت النية أفطر. إذا قيدناهما ببعضهما شو بتصير النتيجة؟ إذا خرج قبل الزوال وكان قد بيت النية أفطر. يعني كلا العنصرين يصبحان دخيلين في الحكم بالإفطار، يعني دون ما لو بيت النية ولم يخرج، وهذا واضح، أو خرج ولم يكن قد بيت النية. ففي الحقيقة بنكون عم نقيد إطلاق الطائفة الأولى فنعدل بها عن مطلق الخروج قبل الزوال إلى خصوص ما لو بيت النية، والثانية عن مطلق تبييت النية ولو لم يخرج. طبعا لا يظهر منها ذلك، لكن لو افترضنا، لكن الأولى واضحة يظهر منها ذلك، فنقيد إطلاق الأولى بالشرطية الأولى في الثانية. هذا أحد الطريقين للجمع بين الطائفتين، وما في مشكلة. بيقول الصناعة تقتضي ذلك هنا بلا إشكال ولا ريب. طيب ماشي، إما بتقييد الأوليين أو الأولتين منهما إحداهما بالأخرى، ولازمه اعتبار أمرين في الإفطار: الخروج قبل الزوال وتبييت النية معا. ماشي، ديروا لي بالكم الآن. وإما بتقييد الثانيتين، يعني الشرطية الثانية في الطائفة الأولى: إذا خرج بعد الزوال صام. والشرطية الثانية في الطائفة الثانية: إذا لم يبيت النية صام. كيف إذا بدنا نقيدها؟ وإما بتقييد الثانيتين منهما إحداهما بالأخرى، ولازمه اعتبار أمرين في الصوم: الخروج بعد الزوال حتى يقدر يصوم، وعدم تبييت النية. ليش؟ لأنه بيقول لك إذا خرج بعد الزوال صام، وإذا لم يبيت النية صام. إطلاق الشرطية الأولى، يعني الثانية في الطائفة الأولى، الأولى الآن: إذا خرج بعد الزوال صام، والثانية شو قالت؟ إذا لم يبيت النية صام، يعني لو كان مبيت النية ما بيصوم ولو خرج بعد الزوال. حينئذ وإما بتقييد الثانيتين إحداهما ولازمه اعتبار أمرين في الصوم: الخروج بعد الزوال وعدم تبييت النية. يقول السيد في المستمسك: ولا يمكن البناء على الجمع بين التقييدين معا بأن نقيد الشرطية الأولى بالشرطية الثانية. قولوا الشرطية الأولى في الطائفة الأولى بالشرطية الأولى في الطائفة الثانية، هذه بدها انتباه. والشرطية الثانية في الطائفة الأولى بالشرطية الثانية في الطائفة الثانية. يقول لا يمكن الجمع بين هذين التقييدين. ليش لا يمكن الجمع؟ لأن الميزانين متناقضان كما هو واضح. إذ الأولى شو صارت؟ خرج قبل الزوال وبيته يفطر بلا إشكال ولا ريب. قال: ولازمه، ولا يمكن البناء على الجمع بين التقييدين معا للزوم التناقض، فإن مفاد التقييد الأول اعتبار أمرين في الإفطار وكفاية عدم أحدهما في الصوم، وكفاية عدم الأمرين، يعني إذا خرج قبل الزوال ولم يكن قد بيت النية بصوم بمقتضى التقييد الأول، ومفاد الثاني اعتبار عدم كل منهما في الصوم، لا بده يخرج قبل الزوال ولا بده يكون بيت النية. من هالجهة صار في تناقض بين الجمع الأول والجمع الثاني، وأنه يكفي أحدهما في الإفطار. فحينئذ يتعين إما أن نبني على الجمع الأول أو نبني على الجمع الثاني. ولا مجال للجمع العرفي بينهما، وحيث إنه لا مجال للجمع العرفي بينهما للتنافي والتضاد والتناقض، فلا محالة علينا أن نعمل إما بالطائفة الأولى وإما بالطائفة الثانية. والصحيح هو العمل بالطائفة الأولى. يقول لماذا سيدنا؟ طيب لا هي كذا إلى آخره. قال نص عبارته بدي أقرأ لكم لأنه في عليها نقاش لصحة سندها. واحد، اثنان، ومخالفتها للمحكي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم. اثنان، ثلاثة، وعن المعتبر والمنتهى أنهما رويا حديث رفاعة حتى يصبح بدلا حين يصبح بالطرف الثاني، وعليه فهو ظاهر في خلاف القول الثاني. ثلاث أسباب أبرزها السيد في المستمسك. السبب الأول صحة سند الطائفة الأولى. طيب صحة سند الطائفة الأولى تعني أنها مورد اعتماد لو خليت ونفسها، هل تريد هذا المعنى هنا؟ الجواب لا قطع، هذا لا يفي بغرضه. يريد أن يقول صحة سند الطائفة الأولى دون الثانية. لا يصلح الترجيح الأولى على الثانية. يعني شو بده يقول؟ بده يقول الأولى أصح سندا من الثانية. إذ الثانية الصحيح فيها خصوص صحيحة رفاعة والبقية لم تكن متصفة بالصحة، وإن اتصفت بالاعتبار واحدة أو اثنتان أخريان موثقة علي بن يقطين ومعتبرة صفوان بن يحيى التي يرسلها عن أبي بصير، نبهنا عليها بداية الدرس وبالأمس. طيب هذا الذي يذكره صاحب المستمسك يتوقف على البناء في محله على الترجيح بالأصحية أولا. كلاهما يوجد فيه حجة، لكن هل الميزة السندية أيا تكن مورد للترجيح أم ليست مورد للترجيح؟ وقد حقق في محله أن الأصحية والأورعية وإلى ما هناك ليست مرجحة تعبدية. وعلى هذا الأساس يشكل من هذه الجهة، حتى هو لا يظهر منه في الأصول أنه يقول بالترجيح بمطلق ميزة. هذا أولا. ثانيا، لابد أن يرجع هذا الترجيح إلى الأكثرية من حيث عدد الروايات، لأن صحيحة رفاعة أيضا صحيحة، كما نمتلك صحاح في الطائفة الأولى نمتلك صحيحة على الأقل في الطائفة الثانية مؤيدة ومعززة بروايتين لا تقصران عن الصحيح تقريبا، موثقتين، وثلاث أربع روايات أيضا كانت مؤيدة وإن كانت ضعيفة سندا، تقدمت بالأمس، فإن عدد روايات الطائفة الثانية أكثر من عدد روايات الطائفة الأولى. ففي الطائفة الثانية يوجد ثلاث روايات معتبرة، صحيحة رفاعة والموثقة. ولعل سيد المستمسك تنبه إلى هذا الإشكال الثاني، لذلك شكك في متن رواية رفاعة صحيحة رفاعة، فلا يكون هذا سببا ثالثا للتقديم، بل يكون مرتبطا بالسبب الأول. بيقول صحيح إن صحيحة رفاعة نحن، والصحيحة رفاعة نقلت بشكلين مش بشكل واحد، خليه هذا وحده بس نجيله إن شاء الله. طيب، السبب الثاني للتقديم يقول مخالفتها للمحكي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم. يعني شو هودي؟ اشترطوا تبييت النية المفروض. ما هني أساسا هودي الجماعة ولا واحد منهم موافق بالعزيمة في الصوم والرخصة، فهني إذا اشترطوا تبييت النية اشترطوا تبييت النية للجواز، وإلا عندهم القصر في الصلاة والصوم ليس عزيمة كما لا يخفى. على أنه لا يظهر لهم قول واحد. إذا بنراجع كلماتهم، هذا الكلام نقل عن العلامة في المنتهى، وأصل الكلام للمحقق الحلي والله العالم، منتهى المطلب نقل هكذا شيء، ولكنه غير واضح في كلماتهم إنصافا. ومما يزيدنا استشكالا في هذا الترجيح غير أنهم لا يقولون أساسا بالعزيمة في الإفطار في السفر، بل يقولون بالتخيير. فالرواية اللي قالت بالتخيير قد تكون موافقة لهم بنحو من الأنحاء، فحينئذ أقول مما يزيدنا أن هذا المرجح هو المرجح المدرسي تقريبا عند الطائفة، وكثير من المتقدمين وعلى رأسهم الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وعليهم ذهبوا إلى القول الثاني. فهل يحتمل في حق الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والسيد في الجمان والقاضي ابن البراج وابن حمزة في الوسيلة، فضلا عن المدقق الكبير المحقق الحلي في المعتبر والشرايع والنافع، أن يذهب إلى موافق العامة؟ غريبة هذه، إنصافا غريبة كما لا يخفى. أما السبب الثالث وهو ما نقل عن المعتبر والمنتهى من أنهما رويا حديث رفاعة بقوله حتى يصبح. شوف رواية الخامسة من الباب الخامس اللي هي الأهم صحة في الطائفة المتقدمة الثانية، رواية الوشع عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، قال يتم صومه صوم يومه ذلك. المنقول في التهذيب المطبوح نجفيا والمنقول عن العلامة عن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى قال يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح، يعني عرض له في الليل وبقي حتى أصبح، وعندما أصبح أنشأ السفر. هيك بصير معنا. شوفوا، سألت أبا عبد الله عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح، يعني يبقى عارضا له حتى أصبح، ما مشي ما أدلج، ما مشي قبل الفجر. قال يتم صومه يومه ذلك. ما هو أول الفجر بده ينوي الصوم، فإذا خرج بعد ما أصبح واضح جدا أن هذه حينئذ سوف تصبح سؤالا عمان بيت النية في الحقيقة. عرض الله السفر في الليل ولم يخرج حتى أصبح، عندما أصبح خرج قال يتم صومه. فتصبح من الروايات التي لا توافق الطائفة الثانية كما لا توافق الطائفة الأولى، وإن كانت لا تنافي الطائفة الأولى. حينئذ ما هو الصحيح من النسخ يا إخوان؟ جزم السيد الخوئي هنا بأن الصحيح من النسخة حين يصبح لا حتى يصبح، لأن هذه الرواية بالخصوص هي مرتكز نظرية السيد الخوئي الآتية، فأصر على أن الصحيح حين يصبح، وقال لا معنى لحتى يصبح. يأتي كلامه إن شاء الله مع التتمة والتعليق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.